وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة النور، بدأ من الآية رقم 30. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ممركت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذا الأدب الخامس أو السادس. الله عز وجل حرم الزنا في أول هذه السورة، وبين أنه لا يجوز نكاح الزانية ولا يجوز للحرة أن تنكح زاني، ثم بعد ذلك بين عقوبة من يفعل هذه الفاحشة، ثم ذكر سبحانه أن المحصنات من المؤمنات لا يجوز لأحد أن يتعرض لعفافتهن، فمن قذف منهن أحد فإنه يقام الحد إن لم يأتي بأربعة شهداء. ثم ذكر سبحانه الأدب الآخر، قال إذا دخلتم بيوتا ينبغي لكم أن تستأذنوا قبل الدخول، ثم بين أنه إذا قيل لهم ارجعوا يرجعوا. ثم ذكر سبحانه وتعالى استثنى من ذلك البيوت العامة التي يدخلها الناس عادة كلهم مشتركون فيها، كالحمامات ومآكن الاستراحة وغير هذا لا يجب الاستئذان لأحد في مثل هذا. ثم ذكر سبحانه غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الغض غير الغمض، غمض عينيه يعني أطبق جفنيه فلا يرى، أما إذا قلت غض بصره أو غض من بصره، الإغضاض أن يكسر العين فيميلها فلا تنطبق، يبقى جزء منها مفتوح. فرق بين غض بصره وبين غمض عينه. غمض العين سماها، ذكر العين لأن العين هي آلة الرؤية، هناك غض البصر لأن البصر هو الذي يدرك الأشياء فيراها الرائي. قال سبحانه: يغضوا من أبصارهم، لم يقل سبحانه غضوا أبصارهم، لم يقل قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، بخلاف ما جاء بعدها وقل ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم يقل سبحانه ويحفظوا من فروجهم، لأن حفظ الفرج يجب أن يكون عاما في كل الأوقات والأحيان. أما غض البصر إنما هو عند رؤية المحرم. الله عز وجل جاء هنا في غض البصر، وغض البصر الذي يجب على المؤمنين هو النظر إلى الشهوات المحرمة، سواء كانت رجالاً أو نساءً أو صوراً أو مرئيات، لا ينبغي للمرء أن ينظر إلى ذلك. فإذا وقع نظره أمر الله عز وجل بغضه. الغض كما أخبرناكم ميل العين عن الجهة التي يراها أو كسرها. انكسار العين أي إطباق الجفن دون تمامه فيبقى جزء منه، كما يوصف بعض الأطفال أو بعض الرجال أن في عينيه كسل، يريدون أنه إذا أطبقها ببطء وإذا رفعها ببطء. هذه صفة مذمومة في الرجال ممدوحة في النساء. الله عز وجل لما ذكر غض البصر أي أن النظر، أن البصر إذا حول إلى جهة محرمة، صورة أو غير صورة أو جسد معين، إذا كان بشهوة فلا يجوز، محرم عليه. ليست الأولى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله علي قال لك النظرة الأولى، يعني هذه لأنها وقعت دون اختيارك، لكن اصرف نظرك في الثانية وإلا كتبت عليك. الله عز وجل ذكر هذه، وأما الفروج فلا ينبغي، يحفظوا فروجهم حفظها عن استعمالها في المحرم وعن كشفها، فلا يجوز كشفها ولا الإفضاء إلى محرم. فلما كان هذا عاما استثني الزوجة والمملوكة، لكن لما علم أن هذا واقع فأطلق الله عز وجل لم يقيد، بخلاف البصر فإنه لا بد أن يرى أشياء مباحة، ويجب عليه أحيانا أن يرى، ويجب عليه أحيانا أن يبصر ويحدق في شيء. فلما قال سبحانه حفظ الفروج لا يجوز كشفها على الإطلاق، لا المرأة إلى المرأة ولا الرجل إلى الرجل، يحفظ عورته قدر ما استطاع. فلما سأله الصحابي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال احفظها إلا من زوجتك أو مملوكتك. قال فإن كنت خالية؟ قال فالله أحق أن يستحى منه من أحد، يعني لا ينبغي لك كذلك لو كنت خاليا، فتتعرى مما يغطيك دون حاجة. ولذا من الأدب أنك إذا دخلت لقضاء الحاجة لا تخلع ما يغطي العورة إلا حين بدأك الجلوس، فما بالك إذا يختلي في الغرفة وهو عار أو ينام وهو عاري، هذا ما ليس من الأدب، منهي عنه. لما دخل أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم مدل رجليه في القف في ركية بئر، فطرق الباب قال إذنوا له، ثم طرق الباب عمر بعد فترة قال إذنوا له، فلما جاء عثمان رفع رجليه وغطى فخذيه وساقا، فقيل يا رسول الله ما بالك فعلت كذا مع عمر وأبي بكر؟ قال ألا أستحي من رجل يستحي الله منه، يعني هذا من باب الأدب. هذا الأمر قد يقولون أنه قبل قوله صلى الله عليه وسلم غطي فخذيك فإنها عورة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقلنا غض البصر انكساره وميله، ليس بالضرورة أن يرفع رأسه أو يحيل رأسه، لكن يصرف النظر. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لا يجوز كشفها بحال من الحالات إلا في حالة الضرورة، كأن يذهب إلى طبيب أو حين الختان أو ما إلى ذلك. الله عز وجل أمر بغض البصر، وغض البصر يكون لكل نظر وجه إلى محرم، فلا ينبغي للمرء أن يستمتع بنظره إلى أمراض ولا إلى امرأة. ومن زعم أنه يسبح الله حين رؤيا أو يذكر عظمة الله في هذا التقسيم الحسن فهو غير صادق في قوله. ولذا السلف رضي الله عنه يقولون إذا رأيتم الرجل يديم النظر إلى وجه الأمرد فاتهموه، أي اتهموه في دينه، هذا غير صادق. فلا ينبغي، فلا يجب على المؤمنين ألا يفعلوا ذلك. والمرأة كذلك سيأتينا أدبها في ذلك، لا يجوز لها النظر إلى الرجال بحال من الأحوال، وأوجب الله عليهن الستر. والرجال لما كانوا قوامون على النساء، أي أنهم يقومون بشؤونهم في تغذيتهم وإعطاء حاجاتهم، لا بد من السعي في طلب فضل الله عز وجل، وهذا يضطره. فإن رأى شيئا من هذا، الله عز وجل أمر بغض البصر. غض البصر مجاهدة، لأن الله عز وجل ركب في المرء في الإنسان شهوة غضب وانتقام، وشهوة سرقة وأخذ أموال وظلم. الإنسان خلق ظلوم وخلق جهل، وفيه كذلك ركبت الشهوات. فالذي يمتنع ويقاوم فهذا إنما يجاهد لنفسه، فإنما يجاهد لله عز وجل، يزكي نفسه. من فعل ذلك يا عبد الله فإن الله عز وجل يعطيه من الإيمان ما يجد حلاوة ذلك، ومن اليقين ما يثبته عند وقوع الزلازل، ومن البصيرة والهدى أن يعرف الفتن أيهما أضل، وأن يعرف الحق من الباطل. وغير ذلك وأكبر من ذلك أن الله عز وجل يرزقه الثبات والقوة والشجاعة، ما يتزلزل ولا يخاف مما يخاف منه الناس، وعنده من النشاط والهمة والقدرة ما يجعل الناس يهابونه، أو أنه لا يهاب يشق طريقه. يقول سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أي ذاك الفعل حفظ الفرج. وجاءت أحاديث كثيرة في مثل هذا. وحفظ الفرج أي عدم إبرازه وعدم كشفه. فمن ظن أن من يلبس الرقيق أو يلبس الضيق حتى يتبين حجم آلته من خلف أو أمام فإن هذا قريب، لأن الحكمة في ذلك عدم إثارة الشهوة، والحكمة في ذلك أن يجعل الحكمة في النهي عن هذين أن يجعل القلب مستقر مطمئن، فإذا جاء ما يحركه شوش الخاطر، ويبقى هذا الخاطر معه عند النوم وعند مزاولة الأمور. وكلنا جرب شيئا من ذلك ويعرفه. الله عز وجل نهى عن ذلك، فأخبر سبحانه أن ذاك الفعل وهو الكف عن هذين أزكى لكم. أزكى أفعل تفضيل، لم يقل ذاك مزك لكم، أي أن أفعال الخير والقرب كثير منها فيها التزكية، لكن هذه أفضلها وخيرها. وفيها من الفوائد أمور عجيبة. التزكية غير التطهير، لما قال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كذا إذا ذهبت إذا غير أمهات المؤمنين تسألها دون كشف، يعني في حجاب، فإذا سألتها تسألها بقدر حاجتك التي تطلبها، لا تميع الكلام، لا تلينه، وتجيبك كذلك إجابة مختصرة. فهذا فيه طهارة للقلب. الطهارة أي عدم وجود الريبة والاندفاع، لأن هذه خطيئة. أما لما قال سبحانه: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، التزكية غير الطهارة. الطهارة تطهيرها من الذنوب، لأن الطهارة إما من حدث ونجس أو من حدث ونجس قلبي، لأن الذنوب النذوب أصلها أنجاس وأرجاس، لا بد من تطهيرها. الأحداث العينية تطهر بالماء، أما هذه الأحداث القلبية من الفواحش وغيرها فإنها لا تمحى إلا بتوبة ورجوع إلى الله. الطهارة البعد عن الذنوب وعدم العمل بها وعدم القيام بها. فمن عمل شيئا مما يغضب الله عز وجل يجب أن يتطهر، فطهارتها بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أما التزكية فهو اجتناب هذه المحقرات وغيرها من الذنوب. والتزكية أصلها جلب الخير ودفع الشر، ولا يكون هذا إلا بأن الإنسان لا يرتكب ذنبا ولا يعمل به، فإذا اجتنب هذه حصل له خير ودفع عنه شر. ولذا لما قال موسى عليه السلام اعتراضا على الخضر في قتله الغلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لم يقل نفسا طاهرة، قال زكية، لأن الزكية لم تعمل ذنبا، والطهارة سبق لها ذنب فموحي بالتوبة، أما هذا الغلام لم يعمل شيئا من ذلك. فذاق الله عز وجل لما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأميين قال: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، الكتاب على القرآن والسنة، والحكمة ما جاء من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. هذا التعليم يقتضي من سمعه من المؤمنين قبول ذلك والعمل به، فإذا عمل بذلك، لأن القرآن إنما هي زواجر ومواعظ وأحكام، من عمل بها هي التقوى، لأنه عمل بموجب ما يأمر الله واجتنب بما يقتضي نهي الله عنه، إذا فعل ذلك حصلت له التقوى. فلما قال يعلمهم الكتاب والحكمة أي يتعلمون فيستجيبون ويعملون، ثم قال ويزكيهم. والزكاة كما قلنا أنها اجتناب الذنوب، فيها معنى النماء. ولذا قيل في مسألة الزكاة أنها ما الحكمة في فرضها، وهو دفع المال إذا بلغ نصابا لجهة معينة، قال أنها طهارة وتزكية وجعل التزكية بمعنى نماء المال، أي أن المال المزكى ينمو ولا ينقص، والمزكي كذلك ينمو نفسه فتكون أزكى من غيره، لأنه اجتنب الذنوب ولم يعمل بها وعمل بالصالحات فرفع عنه الشر وأوتي الخير. فإذا تتبعت معنى الزكاة فيها تطهير، لكن غير التطهير الحدث الذي هو بالمال، إنما هو اجتناب ما يجلب العقوبة وفعل ما يأتي بالخير. ويقول سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال سبحانه في هذه الآية: خبير، ولم يقل عليم. قال: بما يصنعون، ولم يقل بما يفعلون. الخبير هو الذي يعرف دقائق الأمور، خفياتها وظواهرها. والصنع غير العمل، الصنع فيه حذق ومهارة. ولذا تقول: من صنع هذا؟ ما تقول: من عمل هذا. إذا إنسان عمل بناء، ما تقول: من فعل هذا، من عمل هذا. فإذا أتقن البناء وزينه بالنقوش وأضاف إليه ما أضاف، تقول: من صنع هذا؟ لأن فيه حذق ومهارة وجهد وإضافات. فيقول الله عز وجل حين نهيه عن هذين الأمرين أنه أزكى لكم: ثم اسمعوا يا عباد الله، إني خبير بدقائق أعمالكم، فمن زعم أنه صرف بصره ويريد التقرب، أو أنه أراد أن يتحرك ليبدي عورته، أو أراد أن يفعل شيئا يتظاهر به وهو مقصده أمر آخر، كما يفعل الناس مع النساء وغير النساء في هذه الحركات، فيقول: هذه الحركات بين المؤمنين ما تأتي جهاراً، لكن إذا خلع الإيمان من قلوب أكثر الناس وأصبح السواد الأعظم يحبون ظهور الشهوات، قد تكون لهم الكلمة والقوة. فلذا تجد المرأة تزحف إلى الرجل وتكلمه، والرجل يأتي إلى المرأة فيخاطبها ويمسها، لأن قليل من ينكر ذلك. فلما كان هذا يفعل بين المؤمنين بطرق خفية قد لا تظهر للناس، يقول سبحانه: إن الله خبير بما يصنعون. اقرأ.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، كما أمر الرجال أمر النساء، ويحفظن فروجهن، أمر الله النساء والقائمين عليهم بأمرهم بالستر. والستر الله عز وجل جعل مقرها بيتها، وأمرها الله بلباس يستر عورتها، وأمرها بوضع جلباب وأن تضع الخمار على رأسها، ثم أمرها أن تغطي جيبها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب الشق الذي في الصدر، ما هو الجيب الذي تضع فيه حوائجك، هذا الشق. النساء لما نزلت آية الحجاب أخذوا الجلباب فأرخوه على جيوبهم، ثم سدلوه على صدورهم وعلى نحورهم فغطى الصدر. كل هذا من باب عدم الإثارة وحفظ كرامتهن، وحفظ الرجال من تحرك ما يدفعهم إلى الزنا، وكذا حفظ البصر وحفظ الأمن أو حفظ العورات من الرجال. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الزينة ما تلبسه المرأة، هذه يسموها الزينة الظاهرة، والزينة الباطنة ساعديها ونحرها ووجهها إذا كانت العادة غير عادة الصحابة والتابعين، أولئك طهر الله قلوبهم، فكانت المرأة تخرج وتكرم الضيوف وتعين صاحب المنزل على إعانة القادمين عنده. لكن لما الله عز وجل لما أقر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانت تلك العادة الجارية، فإذا نقضت العادة اختلف الحكم يا عبد الله. فلا ينبغي للمرأة أن تخرج سافرة بمعنى شعرها مكشوف حتى ولو كانت أمة، لأن الإماء الجواري في ذاك الحين يفرق بينهن وبين الحرائر أنهن يخرجن، ولا يجب عليهن تغطية رؤوسهن ولا وجوههن. فإذا كانت جميلة في ذاك في أي وقت ويعلم أن خروجها فيه لفت نظر وتحريك ما يستره الرجل في قلبه وشهوته، فإنها كذلك محرم، يجب عليها تغطية رأسها ويجب على سيدها أن يأمرها بالستر. الله عز وجل يقول في كتابه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، كالسوار وكالفستان، يسموه فستان، فستان ما لغة عربية، يعني ثيابها. والثياب لابد، جاء في أدب اللباس أن يكون معروفا، ما يكون ضيق ولا يصف حاجة ولا بشرة ولا يكون رقيق بحيث أنه يشف ما وراءه. فإذا لبست ذاك اللباس ولا يكون كذلك براقا ذو حمرة فاتحة أو مخطط بأمور فإذا خرجت لفتت النظر، إنما هو لباس عادي إما بياض أو سواد، فإذا أخذت جلبابها فالله عز وجل قال هذا أمر لا بد منه، فتخرج بهذه الزينة. وإذا كانت الزينة خفية كالخلخال على الساقين أو بعض الحلي الذي يكون في ساعدين، لأنها إذا تحركت قد يصدر منه نوس أي حركة فيه صوت، فهذا إذا كان يستجلب، لأن السماع يتأثر كما تتأثر الرؤية، فهذا لا ينبغي. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نقف على هذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.